السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، ونستكمل رحلة النسب الخالد، رحلة بدأناها مع حضراتكم وبنستمر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعية الإسلامي دائما. مشرفنا دكتور،
بارك الله فيك، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
جزاك الله خيرا. الحلقة اللي فاتت تكلمنا مع فضيلة الشيخ عن زمزم، وعرفنا كيف يمكن أن لا يعتمد الإنسان على مجرد التمني، بل يجب على كل إنسان أن يسعى، وعلمتنا أمنا هاجر ذلك، فسعد بين الصفا والمروة إلى أن رأت البشرى بين أو تحت أقدام ابنها الرضيع. نستكمل مع حضراتكم هذه الرحلة ونرجع لفضيلة الشيخ ونقول إذا كان زمزم هو نتاج لسعي، فبداية هل هناك دروس أخرى من هذا السعي، أم أنه مجرد ظهور زمزم هو نتيجة وفقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هو يعني حقيقة موقف أمنا هاجر عليها السلام كان موقفا عظيما جدا، نتعلم منه الكثير والكثير من العبر والعظات، خاصة قضية اليقين على الله وحسن التوكل على الله عز وجل، وفي المقابل أيضا الأخذ بالأسباب.
صحيح.
يعني هي علمتنا الاثنين في وقت واحد.
صحيح.
كيف أن قلبها تعلق بربها سبحانه وتعالى حتى أتاها الغوث والرحمة من الله، وكيف كانت أيضا تأخذ بالأسباب حينما سعت بين الصفا والمروة كما رأينا.
صحيح.
وهذا إن دل فإنما يدل على أن المؤمن بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصدق في لجوئه بين يدي ربه عز وجل، فإذا صدق الإنسان في لجوئه بين يدي الله كان الغوث وكانت النجاة من قبل الله عز وجل.
لا إله إلا الله. صحيح.
موقف أمنا هاجر لما سعت بين الصفا والمروة حتى تفجر الماء، على الرغم من أن الأسباب التي هيئها إبراهيم عليه السلام لهم لم تكن يعني هي المطلوبة، يعني لم تكن كاملة، ترك لهم طعاما وماء وانصرف، لكنهم لم يكفيهم، ولذلك تعرضت إلى هذه المحنة الشديدة جدا. ذكرني موقفها بموقف حاتم الأصم رحمه الله
عليه رحمة الله،
لما أراد أن يخرج إلى الحج في موسم من مواسم الحج، فقالت له زوجته وأبناؤه: لمن تتركنا؟ أنت تريد الخروج إلى الحج، طب افرض الأموال التي تركتها أو الطعام الذي تركته نفذ وانتهى، أين نذهب ومن أين نأكل ونشرب؟ وكان له جارية بنت صغيرة، لكن كانت يعني عميقة جدا في إيمانها بالله عز وجل وحسن توكلها على الله عز وجل. قالت لأبيها: يا أبتي أخرج إلى الحج فلست لنا برازق.
لا إله إلا الله.
هي البنت فهمت القضية.
صحيح.
قضية إيمان بالله، قضية يقين على الله، حسن توكل على الله. طب فين الأخذ بالأسباب؟ ينفع يترك أهله ويمشي؟ لا طبعا، الرجل أخذ بالأسباب التي هيئها الله له، وفي غالب ظنه أنه ترك لهم ما يكفيهم، فإذا نفذ ما يكفيهم قبل عودته أو تأخرت عودته لأي سبب من الأسباب فليس الأمر بيده.
فلست لنا برازق.
فلست لنا برازق. شوف الكلام البنت.
كلام رائع.
وخرج حاتم الأصم رحمه الله، لكنه تأخرت عودته لأي سبب من الأسباب. فراحت الأم والأبناء يوبخون هذه البنت، يقولون لها: أنت السبب. فقامت تصلي بين يدي الله عز وجل وتبكي بين يديه وتدعوه ألا يخذلها بين أمها وإخوتها.
صحيح.
وما إن انتهت من صلاتها حتى طرق بابهم طارق. من الطارق؟ الطارق أمير البلد، والي البلد، وكان في طريقه فعطش، فقال لمن معه: ائتوني بماء. فلم يجدوا أمامهم سوى بيت حاتم، طرقوا الباب ائتونا بإناء ماء للوالي أو للأمير، فأتوهم بإناء الماء، شرب الرجل فاستعذب الماء.
لا إله إلا الله.
وقال في نفسه: كأني لم أذق مثله من قبل.
سبحان
هذا
الله.
ماء عجيب يعني، سبحان الله.
سبحان الله.
فلما انتهى أخرج صرة من المال ووضع في الإناء. وأمر من معه، قال: من أحبني فليفعل مثل ما فعلت. فأخرجوا بعض الأموال ووضعوها في الإناء، دخل المال الغزير الوفير إلى صاحبة البيت، فسرت وضحكت ولعبت وسعدت هي وأولادها. إلا أن هذه البنت كان أمر عجيب جدا، قامت تبكي، فتعجبت أمها وقالت: الأمير أعطانا وأعطانا فسعدنا وضحكنا وأنت تبكين، إن أمرك لعجبا. تدبر معي ماذا قالت. قالت: أماه نظر مخلوق إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا.
سبحانه
عز وجل.
سبحانه.
هذا هو اليقين.
صحيح.
هذا هو اليقين.
ولذلك
الله سبحانه
آيات وتعالى. الرزق في القرآن الكريم إنه كما حق كما أنكم تنطقون.
يا سبحان الله.
يعني إحنا دايما بنشك دايما في الرزق، ودي مشكلة بني آدم كله.
شوف يعني سبحان الله نحن نريد أن نتعلم من هذه المشاهد من هذه المواقف. أنا من فترة قريبة جدا حصل موقف يعني لا أنساه إلى الآن. أحد الإخوة أرسلت إليه عن طريق أحد الناس صدقة من الصدقة، لكن اختلط علي الاسم، يعني حصل تشابه في الأسماء
سبحان الله،
فاسمه كذا
ذهب لغيره،
واللي بعده مكتوب بعده على سجل الهاتف مثلا بنفس الاسم.
أي.
فحصل هناك
تبديل،
تبديل في الأرقام، فذهبت الصدقة إلى الآخر وليس الأول، وأنا في ظني أن الأول هو المستحق لها وأن الثاني هذا ميسور الحال، لكنه كان في كرب عظيم أغلق عليه بابه لا يعلم به
إلا الله
أحد من الناس شيئا، الله الذي يعلم بحاله. ثاني يوم بالضبط جاءتني رسالة على هاتفي من الثاني وليس من الأول، يقول في رسالته ماذا؟ يقول لي يا شيخ طلبت شيئا من ربي فأرسلته أنت، فمن أخبرك؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا
والله يا أخي أنا بكيت ساعتها، قلت سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. وهذه العجوز الذي دخلنا عليها منذ سنوات طويلة في قبل أذان المغرب في رمضان بدقائق معدودات، ولم يكن في بيتها شيء على الإطلاق، لا طعام ولا شراب ولا فرش ولا أي شيء. فلما استوقفني مشهد وأنا عندها والأذان خلاص على وشك أذان المغرب، استوقفني مشهد أنني رأيتها قد أشعلت شعلة من النار في الأرض ووضعت فوقها إناء فارغا، فلتعجبت جدا يعني، وقلت لها يا أمي امرأة طاعنة جدا في العمر يعني، قلت لها هل عندك من طعام؟ فسكتت، فأعدت عليها الكلمة مرة أخرى فأطرقت رأسها ولم ترد، فقلت أنت أنا شايفك يعني فين الطعام؟ وين الطعام؟ خلاص المغرب هيأذن وانت صائمة. فقالت ليس عندي طعام، وبكت، فتعجبت جدا وقلت لها ولماذا وضعت الإناء على النار؟ قالت لأنني علمت أن لي ربا لن ينساني ولن يضيعني.
يقين
سبحان الله القدير،
لا إله إلا الله،
سبحان الله القدير. لا إله إلا الله. قلت أنا يومها والله سبحان الله بكيت أنا ومن معي، قلت سبحان الله من أدراها أنني أنا أصلا لم نعرفها من قبل، يعني نحن أرشدنا إلى مكانها بقدر الله عز وجل في وقتها.
ولهذا نتعلم قصص الأنبياء والصالحين، لأن ستنا أمنا هاجر عندما سعت
علمتنا
ولم تجد الرزق في مكان ما سعت، ولكنه وجدته في مكان آخر، وهذا درس آخر.
هي التي قالت قبلها لن يضيعنا.
سبحان الله. صحيح. رغم أنها سعت في نفس المكان، من المنطق والعقل أن تجد الرزق في نفس المكان، لكن الله يعلمنا أن يأتي الرزق في مكان لا يتصوره بشر.
لتوكلنا على الله وعدم توكلنا، هي أخذت بالأسباب وفعلت مع يعني قامت بما تستطيع.
صحيح.
صحيح ولا لا؟
صحيح.
فهذا هو الدرس، يعني أنا أرى أن هذا درس عظيم جدا ينبغي لنا ألا نغفل عنه أبدا.
الحمد لله الذي جعل رزقي بين يديه.
الحمد لله. الحمد لله.
نذهب إلى الرزق وهو بئر زمزم. رزق لكل البشر، ليس لمسلم فقط ولكن لكل البشر. ماء زي ما حضرتك ذكرت عذب يشفي إلى آخره. عايز أعرف مع حضرتك وكل السادة المشاهدين فضل بئر زمزم على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة.
طبعا هذا البئر العظيم الكريم الذي أرسله الله تبارك وتعالى نعمة لهاجر وابنها إسماعيل ولمن سكن مكة من بعدهم وللمسلمين إلى قيام الساعة، هو نفع خاص بهذه الأمة.
صحيح.
يعني هي سمة خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة
والسلام. بماء زمزم غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسل بماء زمزم.
لا إله إلا الله.
في الحديث الصحيح حينما أتى جبريل فشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج
قلبه
ثم غسل بماء
زمزم.
زمزم في طست من ذهب من هذا الماء، يعني يقول بعض أهل العلم فأصبح ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر.
لا إله إلا الله.
قيل ولما؟ قال لأنه غسل به صدره وقلبه رسول الله
عليه
صلى الله عليه وآله وسلم، هو خير ماء كما وصفه عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
بل هو طعام من الطعم وشفاء من السقم كما وصفه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه حكى عن نفسه أنه ظل في مكة ما بين 30 ما بين يوم وليلة، يعني شهرا كاملا. هذا الرجل مكث في مكة شهرا كاملا لم يكن له من طعام ولا شراب إلا
ماء زمزم.
إلا ماء زمزم.
سبحان الله.
انظر إلى عجيب ما حصل لأبي ذر الغفاري.
30 يوم
كاملا.
لا إله إلا الله.
30 يوم يقول فسمنت.
يا ما شاء الله.
حتى تكسرت عكن بطني. شوف واحد من شدة السمنة تجد بطنه كأنه إيه منثني على بعضه. من شدة
شحوم.
شحوم من شدة السمنة يعني. ولم أجد في كبدي يعني في معدتي يعني سخفة من جوع. كنت شبعان طول الوقت. سبحان الله القدير. من أين وجد هذا الشبع وهذه الصحة والقوة؟ كان بماء زمزم كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويذكر الحجاج والمعتمرين ذلك البلح التمر والماء فقط. فترة الإقامة نعم في
نعم
الحرم.
نعم، ولكن هناك نقطة مهمة جدا يعني. أيوه. في بعض الناس أراد أن يجرب مثل ما فعل أبو ذر فكاد أن يموت. ليه؟ لأن القضية ليست قضية يعني
شربه فقط،
لا ده الموضوع موضوع أكبر من هذا بكثير. الموضوع قضية إخلاص
ويقين،
يقين على الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يسأل فليسأل إيه؟ فليسأل ماء زمزم، هذا الماء الذي حكى عنه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بقوله ماء زمزم في شرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث بعض الضعف، لما قال ماء زمزم لما شرب له، قال الحكيم الترمذي من شربه لشبع أشبعه الله.
لا إله إلا الله.
بحسب نيتك أنت تشربه.
صحيح.
لماذا؟
صحيح.
ومن شربه لري أرواه الله، ومن شربه لشفاء من المرض شفاه الله، ومن شربه لطلب علم علمه الله، ومن شربه لتفريج كربة فرجها الله، ومن شربه لأي سبب أو لأي أمر من أمور الدنيا والآخرة أعطاه الله تبارك وتعالى. لذلك كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسابقون إلى الشرب من ماء زمزم والدعاء، أن يدعو أحدهم ربه تبارك وتعالى. منهم من كان يطلب العلم النافع فيؤتى العلم النافع بفضل من الله عز وجل، كما حصل مع كثير من العلماء. منهم حتى الإمام الشافعي يقول كنت أحب الرمي، يعني التنشين بالنبل وهذه الأشياء، يعني مسابقات الجميلة هذه، يقول فشربت من ماء زمزم ودعوت الله تبارك وتعالى فأصبت من عشرة تسعة.
لا إله إلا
من عشر رميات أصب كم؟ تسعة رميات.
لما شرب له؟
نعم. ومن العلماء من سئل عن من أين أتيت العلم فقال شربت من زمزم وسألت الله تبارك وتعالى ثم بدأت أطلب العلم فآتاني الله عز وجل هذا العلم الغزير. إذن هذا هو ماء زمزم. ولذلك يعني أنا أذكر الكلمات الرقراقة الجميلة التي قالها أحد الشعراء، كان يخاطب ماء زمزم ويقول يا ماء زمزم أطفئ النار التي فتكت بقلب المغرم الحيراني، ظمآن أظمأني الحنين وعادني شوق يؤرق مهجتي وجناني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحنين سقاني، فمتى أطير إلى رباك وأرتوي من نبعك العذب الذي رواني، ومتى يعود الحلم فيك حقيقة وأرى صفاء معينك الرباني. هذا هو الماء سبحان الله القدير.
من هذا المنبر ندعو كل إخواتنا اللي بيقتنوا ويسكنوا جنب هذا الماء العذب أن يشربوا منه، ويدعو للأمة الإسلامية أن يفرج كربنا ويزيل همنا وغمنا، اللهم أمين.
وأن يؤتوا لأحبابهم أيضا، أن يأتوا لأحبابهم منه،
يمكن
أعظم هدية،
يمكن أن يهدأ ويشرب خارج مكة. البعض يقول أن ماء زمزم في مكة خارج مكة ليس له معنى.
هو الماء بصفته والخواص التي جعلها الله فيه في أي مكان بفضل، طبعا هناك لها فضل أكبر.
صحيح.
ولكن في أي مكان، وهو ماء لا يتغير بمرور الأعوام والسنون إلا إذا خزن بطريقة فاسدة أو غير صحيحة.
سريعا عشان عايزين نروح لحاجة مهمة. السيدة هاجر، أمنا هاجر، عندما تفجر ماء زمزم بخيره وبركته، قالت في بعض الروايات، بعض الروايات تقول أنها قالت زم، هل هذه الرواية صحيحة وما هذه القصة؟
نعم صحيحة، هي بالفعل نزلت وهي من فرحتها بالماء، خافت أن الماء يضع في الأرض. هي لا تعرف أصل
حجمه قد إيه كمان،
لا تعرف ساعتها. فراحت تغرف من الماء غرفا، يعني تجمعه في مكان قريب من الرضيع إسماعيل. وهي تقول إيه هذه الكلمات الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، والحديث صحيح، يقول يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، وفي رواية لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينة.
لا إله،
عين معينة يعني إيه؟
زي نهر النيل،
يعني تمشي في الدنيا بقى خلاص، الدنيا كلها تستفيد منها.
سبحان الله.
لكن غرفت أو جمعها للماء هو الذي عصرها
داخل هذا
الماء في هذا البئر العظيم الموجود إليه منها.
ما شاء الله.
نعم.
يعني أنا عايز برضو قبل ما نروح للفاصل أأكد مع حضرتك حاجة مهمة، إن بناء البيت وهو الكعبة بيت الله الحرام دائما في هذه المناطق وفي كل مكان يبدأ من الماء، هذه المناطق الماء فيها هو أهم شيء، ثم يتم بناء المجتمع. عايز حضرتك ومع السادة المشاهدين نعرف كيف كان بئر زمزم، ومن أتى بعد ذلك هو بداية لبناء مجتمع يبنى به بيت الله الحرام. كل ذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور أسيل الجبيشي بعد الفصل. السلام عليكم. ورجعنا تاني بعد هذا الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل, بناء البيت كان قبله بناء المجتمع, وما هي الأسس التي بني عليها هذا المجتمع, هذا ما سيخبرنا به فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي, كيف تم بناء المجتمع قبل بناء البيت.
نعم, هو طبعا يعني هاجر وابنها إسماعيل في هذا المكان. الآن جاءت الحياة بالماء, بماء زمزم. المكان كان في الأصل كما رأينا وتكلمنا من قبل صحراء قاحلة واسعة لا زرع فيها ولا ماء ولا شيء ولا إنس ولا أي شيء. فلما وجد الماء جلست هاجر وابنها إسماعيل فترة من الزمان لا يعلموا مداها إلى الله عز وجل.
صحيح.
ليس لهم طبعا وليس معهم من طعام ولا شراب إلا
الماء,
إلا زمزم.
سبحان الله,
عاشوا على زمزم سبحان القدير. فمرت بهم قبيلة, هذه القبيلة عرفت أن في المكان الماء بسبب الطير الذي يحوم حوله حول هذا المكان, فأقبلوا إليه يسقون إبلهم ويسقون ويأخذوا ويحملون معهم من الماء في سفرهم. فرأوا هاجر وابنها إسماعيل وحكت لهم القصة, فطبعا القصة عجبتهم جدا وشعروا أن المسألة فيها يعني
شيء رباني
سبحان الله.
صحيح.
شوف نخوة العرب في ذلك الوقت, وقبيلة جرهم هي قبيلة نزحت من أرض اليمن وهي قبيلة إيه عربية, ولذلك يعني المعروف أن اليمن هي أصل العرب. بلاد اليمن هي إيه؟
أصل العرب.
هي أصل العرب. أخوانا اليمنيين لما يسمعوا عنك بيفرحوا جدا, لكن هذه حقيقة فعلا.
صحيح.
حقيقة يعني.
صحيح.
هي أصل العرب اليمن. فأقبلت قبيلة إيه جرهم هذه, فلما وجدوا هاجر وعرفوا قصتها استأذنوها في أن يسكنوا الأرض معها.
هكذا يكون العرب بأدبهم.
شوف الأدب.
الاستئذان.
وسبحان الله, والحفاظ على الحقوق.
صحيح.
هي الحقوق, حقوق زمزم ساعتها محفوظة لمن؟ لهاجر والرضيع إسماعيل.
الملكية. صحيح.
صح ولا ساعتها. فأنتم قبيلة ومعكم من معكم من الرجال والسلاح وكذا, كان ممكن أن يهددوها. كان ممكن أن يسلبوا منها البئر, كان ممكن أن يطردوها.
يأثروها.
يأثروها.
صحيح.
لكن لا. تعاملوا معها منتهى النبل والمروءة والشهامة والأخلاق العالية جدا, واستأذنوها وقالوا حقك أنت الماء, يعني كأنه ماءك أنت, يعني كأنك أنت المالكة له, ولكن خذينا معك جيرانا وسكانا
نستفيد منها.
نعم بالضبط. وسكنوا بالفعل الأرض مع هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام, وبين قبيلة جرهم العربية تربى إسماعيل ونشأ وترعرع وتعلم منهم اللغة العربية, بل وتزوج منهم.
تزوج من قبيلة جرهم.
تزوج من هذه القبيلة. نعم, من قبيلة جرهم. طوال هذه الفترة هو وأمه يعني ينتظران عودة الخليل
عليه السلام.
إبراهيم عليه السلام.
صحيح.
يعني الأب يعني تركهم وانصرف ولم يعد بعد, فظل إسماعيل وأمه في هذا المكان حتى بالفعل تزوج من هؤلاء. ومر الزمان وأقبل إبراهيم عليه السلام ليطمئن على زوجته وولده. وكان سبحان الله سنوات هو إبراهيم, يعني كان
عاد نبي الله إبراهيم بعد فترة لا يعرف مدتها.
ما يعرف مدتها, لكن
السبب هو الاطمئنان فقط.
هو تركها وهي حامل. صح ولا لا؟
صحيح.
لا, تركها وهي معها الرضيع صغير,
مع إسماعيل.
إسماعيل بعد سنوات. إسماعيل كبر في العمر وتزوج
يعني
خليه كان متزوج هو سنه, خليه كان زمان بيتجوزوا 15 ولا 16 سنة ولا 17 سنة ولا أقل من هذا.
مر 17 سنة عبد.
طويلة جدا. وعاد الخليل إبراهيم وهو على يقين من أن الله
لن يضيعهم. صحيح.
سبحان الله القدير. فوجد أرضا غير الأرض, بلد عامرة بالسكان. سبحان الله القدير. فسأل أين بيت إسماعيل, فدل على بيته. فلما وصل إلى البيت وكان إسماعيل خارج البيت, فوجد امرأة. من أنت؟ قالت أنا زوجة إسماعيل. فسألها عن حالهما, قال وكيف حالكما وكيف الحياة وكيف العيش وكيف كذا كذا. فراحت تشكو وتئن.
لا إله إلا الله.
نعم, تشكو وتئن
حال بعض النساء
للأسف. والحياة صعبة والأسعار عالية والكلام اللي بتقال ده, يعني
حال الكثير من النساء في هذا العصر للأسف.
نعم.
إلا من رحم ربي.
فتضايق جدا إبراهيم, وكأنه يقول في نفسي هذه يعني لم تكن تصلح لصاحب نبوة.
صحيح.
إسماعيل عليه السلام في هذا. صحيح. التوقيت. فترك رسالة مع هذه الزوجة التي لم تعرف معنى الرسالة.
هذا من فضل الله على إسماعيل.
وهذا دل على أنها لم تكن شكاية فقط.
صحيح.
وإنما كانت أصلا أيضا
لا تعقل بدرجة عالية,
ما عندها علم يعني.
صحيح.
قال لما يعود زوجك قولي له إن أباك مر بك كذا وكذا, يقول لك بدل عتبة دارك.
لا إله إلا الله.
وهي فهمت عتبة الدار
غير العتبة الخشب.
إسماعيل
يعني.
فهم.
صحيح.
نعم. ولذلك كانت زيارة إبراهيم سببا في تطليق إسماعيل لهذه الايه.
طيب يا فضيلة الشيخ، يعني أفهم من كده إن في هذا العصر إذا أمر الأب أو الأم ابنهم لسوء أخلاق الزوجة أو لاعتراضهم عليها يبدلوا العتب يبدلوا؟
هذا يحصل كثيرا على فكرة، يعني
يحدث في هذا الزمان.
طبعا يحصل كثيرا جدا من الآباء والأمهات والأمهات بالذات.
طب يعني ده كده نص، مش نص، الأغلبية ممكن يطلقوا ستاتهم بسبب الخلاف ما بين الزوجة والأم لو حصل.
ولذلك هذه المسألة فيها فقه لابد أن يفقهه الناس.
يا ريت.
سبحان الله.
اتفضل.
ولذلك لما قيل لأحدهم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عبد الله ولده أن يطلق امرأته، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن أبي عمر يأمرني أن أطلق امرأتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أطع أباك وطلق
زوجتك،
طلق امرأتك. تمام. هذه واقع
ثابت.
فهذا العالم لما جاء واحد قال له: طب عمر فعل وابن عمر وكذا، قال له: إذا كان أبوك عمر
صحيح
ففعل مثل ما فعله عبد الله بن عمر.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
عمر المشهور بالعلم والفقه والاتزان والعدل، خلي بال حضرتك، مش لهوى في نفسه قال له طلق زوجتك. ليس عمر هو الذي يأمره بهذا لهوى في نفسه.
صحيح.
تمام. او لانه مختلف معها، هي صاحبة مثلا دين وهو مش عايزها، لابسه حجاب وهو عايزها، لا انت مش عارفه ايه، بيتضايق من كلامها، شايف شوفة تانية لابنه، الكلام اللي احنا عارفينه ده. لا لا لا، ليس عمر من يفعل هذا. ولذلك قال له هذا العالم، قال: إذا كان أبوك عمر يعني مثل عمر
فطلق،
ففعل مثل ما فعل إيه؟
ابن عمر.
مسألة فيها فقه. لذلك على المفتي لما يجي واحد يسألك يقول لك: والله أمي قالت لي طلق زوجتك. يا أخي طب وزوجتك أخبرها إيه؟ والله طيب.
يعني يجب أن يسأل، خاصة أن بعض الأبناء من الممكن أن يحتاج أن زوجته كويسة إلى آخره، من وجهة نظره، لأن ما فيش واحد هيبقى على زوجته إلا ما يكون شايف أنها كويسة، حتى لو كل الناس قالوا له أنها وحشة.
فيها صلاح وفيها أخلاق وفيها كذا، ولا يعيب على هذه الامور.
يعني اقصد ان يجب ان الابن برضه يراعي كلام امه وابيه، ولكن بفقه.
بفقه. هو ايه؟ ينظر ان كان في هذه الزوجه ما يشين العيش معها بالفعل، ولا يستطيع ان يكمل معها الحياه على هذا النحو، فان الاب والام عندهم حاسه معينه لا يستشعرها الابناء، يعني حاسين ان ابنهم ده مش هيعيش مرتاح، هيحصل له مشاكل كبيره بسبب هذه الزوجه الناشز او العاق او سيئه الاخلاق. هنا ممكن يفكر في الموضوع ويشوف هيحسبها كيف، ويشوف الموازنات والمفاسد والمصالح والكلام ده. لكن هي المجرد ان تقول الام طلق روح يطلق، او الاب طلق روح يطلق، طبعا هذا ايه؟
هذه مفسده،
هذه مفسده كبيره جدا. لكن انا اقول لهذا الزوج: اذا وجدت من زوجتك من زوجتك صلاح،
ابحث عن
ثقه، لا ابقي عليها، امسكها لا تفارقها، وانت ارضي امك او اباك باي شكل من الاشكال.
صحيح.
اقنعهم باي طريقه من الطرق. برهما فرض عليك وليس فرضا عليه
على زوجتك.
على زوجتك. ولذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما أتاه أحد الشباب المسلمين وقال له: إن أبي أو أمي تأمرني بتطليق زوجتي، فماذا أفعل؟ فماذا قال له؟ قال: يا ولدي، لا أمرك بفراقها ولا أمرك بإمساكها، ولكن أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أعلى أبواب الجنة.
الأب.
فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع.
سبحان
الله. فالعلماء هنا قالوا إيه؟ قالوا يعني معنى الكلام ده إنه كأنه يقول له: اسمع كلام من؟
أبوك.
أبيك. اسمع كلام أبيك أو كلام أمك. لا، هو ليس المعنى هكذا، ولكن انظر في الحالة نفسها. لما يأتيك أحد الشباب يقول لك: أنا ناوي
أطلع.
أتزوج فلانة. أو عايز أخطب فلانة. أمي مش راضية وخايفة. تقول: لا، أنا قلقة جدا من هذا الباب. أنا ساعتها أقول له: اسمع لأمك،
اسمع، لأن قلبها أكيد عليك.
خلاص. هي المسألة خلاص، فلانة إن شاء الله ربنا يكرمك بغيرها.
صحيح.
ولا 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 تعق أمك في هذا الشأن، يعني خاصة لو استخدمت معها كل الوسائل وهي لم ترضى يعني. لكن زوجة وأولاد وأعوام.
خلاص الموضوع مبقاش اتنين بس.
لا، المسألة مش سهلة.
صحيح.
مش سهلة، وإلا لو فتحنا هذا الباب على هذا النحو
خربنا بيوت كتيرة.
الله المستعان.
صحيح. نتنقل مرة تانية لبناء المجتمع.
نعم.
قبيلة جرهم عاد سيدنا إبراهيم فرأى الخير الكثير في هذه البلدة وهذا المقام، فهل عاش سيدنا إبراهيم مع زوجته وبنى معهم المجتمع فيما بعد؟
هو بالفعل تركهما مرة أخرى، ترك الرسالة وانصرف.
طيب.
ثم عاد بعدها فترة، واضح أن هذه الفترة لم تكن طويلة يعني. عاد بعدها فترة فوجد زوجة لابنه أخرى في البيت.
ما شاء الله.
فسألها: أين زوجك خارج البيت؟ فسألها عن حالهما. الزوجة هذه المرة إسماعيل تعلم من الدرس الأول.
صحيح. فاختار.
انتقى، اختار واحدة على زي ما
قام يقول. أكيد ذهب إلى أم هاجر وقال لها: اختاري معايا عشان ربنا يعينك.
سبحان الله.
صحيح.
فأقبل فوجد هذه الزوجة صالحة تقية شكورة، تقول الحمد لله، كلمة الحمد لله لا تفرق لسانها. صحيح. مثلا يعني وهكذا. فهنا قال لولده في رسالة أيضا: ثبت عتبة دارك.
ثبت عتبة دارك.
ثبت إيه؟
سبحان الله.
عتبة
دارك. خير متاع الدنيا.
سبحان الله القدير. بعدها بفترة إبراهيم عليه السلام عاد للمرة الثالثة بأمر من الله سبحانه وتعالى. الذي تفضلت وتحدثت أو سألت عنه، وهي قضية المكان عمر بالزراعة والتجارة والصناعة والناس وعايشين، لكن يحتاج إلى تعمير من نوع آخر. فكان أعظم عمارة لهذه الأرض وهو أن ترفع أو يرفع في هذه الأرض في مكة قواعد البيت.
وسبحان الله. يعني إذن اختيار المكان من البداية لم يكن هكذا، فأمر الله بأن يضع ابنه وزوجته لأمر سيكون فيما بعد.
لهذه الحكمة.
سبحان الله.
لهذه الحكمة.
أن يبنى البيت، يبنى المجتمع، فيكون سببا في بناء البيت.
نعم، يكون سبب في بناء البيت. لأنك أنت لو لاحظت إن شاء الله لحد نهاية قصة سيدنا إبراهيم سنكتشف أن حياة إبراهيم عليه السلام وتنقله بين البلدان، يعني لم يؤمن معه من الناس إلا قليل حتى في بلده كما علمنا، يعني زوجته وابن أخيه فقط، والبقية تركهم على كفرهم وانصرف. أنا أقول لو لم يكن الخليل إبراهيم حياته عظيمة، يعني فيها دروس كثيرة جدا، يعني لكن أقول لو لم يكن من درس وعبرة وفائدة للبشرية من حياة إبراهيم إلا هذا البيت لكفى.
كفى. صحيح.
لكفى.
صحيح.
ولذلك جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى أن إيه؟
يرفع قواعد.
أن يرفع قواعد البيت. طب رفع قواعد البيت هذا يدلنا على إيش؟ يدلنا على سلام هم جدا، يعني أن البيت كان موجودا.
صحيح.
نحن تكلمنا أيام قصة سيدنا آدم
أنه كان أول هناك من بنى البيت. هناك بيت. صحيح. وكان ما قبل سيدنا آدم.
أول من بنى هذا البيت
هو
سيدنا آدم بمعاونة الملائكة.
صحيح.
تمام.
صحيح.
ثم ضاعت ملامح وإيه؟
في الصحراء
ومعالم هذا البيت بعد فترة.
فأمر
فجاء إبراهيم وإسماعيل
برفع
القواعد مرة أخرى وبناء إيه؟
تمام.
وبناء البيت على هذا القواعد.
قبل ما نستكمل ونتوقف عند رفع أمر الله سبحانه وتعالى برفع قواعد البيت، إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنعرف كيف تم بناء هذا البيت وما فضله، وكيف كان هذا المجتمع بعد أن أصبح مجتمع وبه بيت يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. كل ذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور سيد البشير داعي الإسلامي. شكرا يا فندم.
شكرا لكم.
ونراكم إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.